الاتفاق في السياسة الموحدة هأتكلم عن ثلاث دوائر في هذه السياسة الموحدة. الدائرة الأولى دائرة المال في الأسرة، والدائرة الثانية دائرة العلاقات مع الآخرين للأسرة، والدائرة الثالثة دائرة تربية الأولاد. طيب لازم يبقى فيه اتفاق على النظام المالي، واتفاق على العلاقات مع الناس اللي بره، واتفاق على تربية الأولاد. نمسكهم حاجة حاجة. الاتفاق على الناحية المالية من أكبر الأسباب للمشاكل بين الزوجين هي الفلوس. الراجل مثلا بيصرف على مزاجه، يشرب سجاير يجيب فلوس يصرف، يشرب خمرة يروح يسهر بره، وهو بره في الشغل ياكل على مزاجه ويصرف. فين الفلوس يا عم؟ لا فلوس ايه؟ مش لك انك تاكلي وخلاص؟ يعني كنت في بيت ابوك مش بتاكلي وبس، انت بتاكلي وبتتكسي خلاص. وهو صاحب التصرف المطلق في الفلوس، هي ما بتقبلش. ليه؟ لان في احتياجات في البيت مطلوبة، وهو بيصرف على مزاجه وعلى كيوفه وسايب الاحتياجات بتاعة الاسرة، فيش اهتمام بالبيت. او العكس، راجل مسلم دقنه لمراته، يجي من بره يديها القرشين، يقبض الفلوس يديهم لها، وهي وزيرة المالية جوه في البيت شغال. طب كويس، شعور طيب من الراجل ونبيل، وبيكبر مراته بيديها فلوس. هي تعمل ايه بقى؟ تاخد بعضها كل يوم في محل، النهارده في ماركس اند سبنسر، بكره في سي اند ايه، بكره في بي اند كيو، وبعده في ار وان اس، وعماله تلف على كل المحلات والفلوس في ايديها. النهارده شافت فستان جميل جابته، جونيلا رائعه جابتها، بلوزه ممتازه جابتها، برنيطه زي الخواجات تجيبهم، جزمه مش عارف شفتيش تجيبها، والحكايه في الفلوس. فلوس ايه؟ انت مش بتاكل وتشرب؟ خلاص كفايه. الاختلاف على النظام المالي في البيت يسبب مشاكل كبيره، ويحسن ان الاثنين يقعدوا مع بعض ويتفهموا على نظام وسياسه، محدش يتصرف من راسه ابدا. مشاكلنا النهارده هنا يمكن تكون اكتر من مشاكلنا في السودان من الناحيه الماليه. ليه؟ هناك الراجل بيصرف ومسؤول، لكن هنا بقى دي لها دخل وهو لها دخل، وانت بتاخد الفلوس بتاعتي وتحطها باسمك ليه؟ ولا ما تحطها باسمي انا، لا مش عارف ايه، احنا روسنا زي بعض، انت بتاخد فلوس وانا باخد فلوس زي النظام واحد، يبقى احنا وهكذا. مشاكل الناحيه الماليه فيها مشاكل. والاتفاق على طريقه الصرف مع بعض بمحبه وتفاهم شيء مهم لسلامه البيت. بيجي لنا 5 قروش 10 قروش هنصرف كذا في كذا وهنعمل كذا وكذا، لا طب انا محتاجه لهدوم، طب وانا محتاج لمش عارف بدله، طب نتفق مع بعض ده تجيب الاول ده اجيب الاول. والمحبه تخلينا نقدم بعضنا بعض في الكرم، لكن الطمع والجشع وكل واحد عايز يصرف ويستغل الموقف ومتمركز حوالين ذاته، كل واحد بيدور على مصلحته بس، هي بتدور على الفساتين واللبس والمظهر، وهو بيدور على الاكل والشرب والكيوف، والحكايه مبعزقه ومشاكل والخناقات من تحت راس الناس. مش امر عجيب يعني، لان حتى في تلاميذ المسيح كان الفلوس لها مشاكل، وخلت واحد من تلاميذ المسيح يبيعه. يهوذا الاسخريوطي كان وياه الصندوق وكان بينتفع بالصندوق، يعني الفلوس داخله والاسم ان هي طالعه للفقراء، لكن هو معتبر نفسه على راس الفقراء، فهو اولى لكل مليم يخش في الصندوق. وحصلت بينه وبين المسيح مشاكل من اجل الفلوس. وفي الغالب كما يقول المفسرون ان هي دي سبب تسليم المسيح. يهوذا سلم المسيح عشان فلوس بالضبط. لانه في يوم قاعدين وبص لقى واحدة ست جايبة قارورة تريب ب3000 دينار وجت صبها على رأس المسيح ورجليه. قعد يهوذا بقى الفلوس طارت من ايده. دي كمية مبلغ مبلغ بفلوس عملة صعبة لما تتصرف وهو يستحوذ على المال ده تبقى مبلغ. فقال للمسيح ايه البعزقة دي؟ الست بتبعزق فلوس ليه عليك كده؟ لا مش معقول. قال له ايه يا يهوذا؟ قال لا 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 ده كلام انا ما اقبلوش بقى. تقبل انت 3000 دينار يترش على راسك؟ يا حلاوتنا خدنا ايه؟ ايه اللي استفدناه؟ طارت الفلوس في الهواء مع البرفان. قال له يهوذا ما انتش عارف انت زعلان على ما اكرمتني انا. طب دي عملت عمل كبير قوي انها صنعت هذا لتكفيني، لان حدش منكم راح يلحق يكفلني. فهي مقدما من غير هي ما بتعلم دي اطياب تكفيني كفن بتاعي. قال لها الفلوس دي الفلوس دي كانت تتاخد وتتصرف على فقراء. شوف كان راح يتصرف يتوكل كام بيت. والبشير يعلق على الحكايه دي ليه؟ لم يقل هذا لانه كان بيهتم بالفقراء، لكن لانه كان سارقا وكان الصندوق معه هو عايز الفلوس لنفسه. فلما شاف ان المسيح بيبعزق الفلوس وهو طير صفقه كبيره ديت من ايديه، في نفس الليله خد بعضه وراح على اليهود قال لهم تدوني كام في الراجل ده اعوض بقى الايه الفلوس اللي طارت من الطين. واتفق وياهم على 30 من الفضة وباع سيده من أجل المال. فالفلوس سبب مشاكل في أقدس الأماكن. فكان بالحري في البيت مشاكل كتير ناتجة عن المال في البيت. مثلا تبص لها الست بخيلة والراجل مسرف، فالراجل عمال يبعزق يمشي في الشارع يلاقي اكله حلوه يشتريها، فاكهه جميله يشتريها، مش عارف ايه فستان لمراته يشتريه برضه، حاجه لنفسه يشتريها. والست تقول له فين الفلوس؟ لا الله ما احنا اشتريناها. طب وليه بتبعزق كده؟ والست ماسكه تطبخ الطبخه تقعد اسبوع كل يوم ياكلوا منها حته تشيلها في الثلاجه. طب ما الثلاجه معموله ليه؟ يا ست عايزين ناكل. تقول له لا احنا نحوش فلوس احسن، ايه الاكل ده هيروح الكابينيه، لكن لما نحوش قرشينات راح تنفعنا. مشاكل. لو والعكس صحيح، الراجل بخيل والست مبذره، يفصلوا الفلوس كل واحد ياخد قرشينات ويحطها زي ما عايز، وهو ياخد الفلوس يحطها في البنك ولا تحت البلاطه وياكل على قفه فلوس مراته. تقول له الله فين الفلوس بتاعتك؟ ولا فلوس بتاعتي؟ انتوا ايام اخدتوا زمان. الا الفلوس بتاعتي دي. والخلافات على الفلوس، مين اللي يصرف ومين اللي ياخد ومين اللي يشيل ومين اللي يحط. عشان المفروض ما احنا نتفق. احنا بيجي لنا كذا، نصرف الحاجات الفلانيه كذا، والحاجات الفلانيه كذا، وندبر القرشينات والباقي وندي ربنا كذا ما تنسوش. العشور قبل ما تقسموا في الفلوس عشان خاطر يبقى فيها بركة. فيبقى الاتفاق على سياسة موحدة. انا بقول العشور، في ناس بتزعل مني عشان خاطر قلت العشور. في ناس زعلانة يقول لك شفت ابونا بيطالبنا بالعشور. صور في القرن العشرين وبيطالب بالعشور ده غلط ما يصح. طيب يا سيدي محدش ضربك على ايدك ولا كفى، لكن بنتكلم ونقول لك الكلام السليم والحق انك انت تدي هاتوا العشور وجربوني. ما انتش عايز تدفع دي مسؤوليتك قدام ربنا، بس احنا خلصنا زمناتنا قدام ايه؟ قدام الله. anyhow يبقى الاتفاق على النظام المالي. مهم قوي، قاعدة رايقة حلوة من غير شدة أعصاب، بساطة. والفلوس دي أمانة على فكرة، ربنا مدينا الفلوس دي أمانة، هيحاسبنا على كل مليم صرفناه في أي مكان. الأشياء اللي بيخشوا لك دول بتوع ربنا استأمنك عليهم. وفي يوم الدين هيقول لك تعالى انت كنت بتقبض كل أسبوع كذا أو كل أسبوعين كذا، في الشهر كذا، في السنة كذا، عمرك كذا سنة، بقى عندك كذا ألف جنيه، وديتهم فين؟ تقول لي مين قال لك كده يا بول؟ موجود في الإنجيل إنه هيحاسبنا على كل مليم. أوه ده مكتوب أكتر من كده، ده هيحاسبنا على كل كلمة، ستعطونا حسابا عن كل إيه؟ كلمة. طب هنتحاسب على الكلام اللي مجانا ده ببلاش، ومش هتحاسب على الفلوس اللي ربنا اديها لنا. اعطي حساب وكالتك، دي وكالة. ننقل بعض المال الى السياسة في معاملتنا، معاملات الاسرة مع الاخر. ازاي؟ السياسة مع الأقرباء. تبص تلاقي الست مدام يعني عايزة تروح عند أمها، والراجل ما يقبلش أمها، مش حماته ما يقبلهاش. ليه يا عم؟ لك إيه؟ لما كان بطرس أنكر المسيح عشان خاطر شفاه له حماته، يبقى أنت عايزني أحب حماتي؟ قال يا شوف طلع بالتأملات ازاي، بطرس عشان خاطر المسيح شفى حماته قام راح انكر المسيح، مش عايز. طبعا تبريرات وتخريجات يعني يمكن نكتة دي. الراجل ما بيحبش حماته، ولا عايزة تروح عند امك، روح انا اوصلك لحد الباب وملياش دخل بيها، امك دي مش عايز اشوفها لا في سماء ولا في أرض، خلاص. تروح هي تقعد لوحدها مسكينة، هو يقعد يلف في الشوارع ولا يقعد فين ما حد عارف، وبعدين يروح لها آخر ليل ياخدها. لا انفصال. المصيبة الأكبر بقى لما حماته تحب تزورهم، يقول لها يوم أخبر أسود من أوله، إنه ليا ديت بتيجي يخش لنا الفجر، انا ما عايز اشوفها في البيت. طب دي امها، دي امها، حد هيسألنا عن امه؟ لا، هو مالوش دخل، لا يعرف امها ولا يعرف ابوها ولا يعرف حد من لها، هو خدها وخلاص. ليه؟ حرامي، سرقت لك سرقه. دي علاقه المسيح علاقه محبه مع الكل؟ لا. والعكس برضو ايه بنلاقيه صحيح، يعني الحكاية مترابطة. هو يجي يروح عند امه تقول له شوف بقى امك دي ام واق ولا هي، ما احب اشوف لها وش، ما بتقبلني لا في سماء ولا في ارض، وانا كمان القلوب عند بعضها، امك دي لا روح لها ولا تجلنا البيت، اختار لك شيء، يا انا يا هي. وعيشة ايه العيشة دي؟ وراح هينفصل عن ابوه وامه يا جماعة، ايه الحكاية دي؟ فالزيارات لازم يبقى في سياسة للاتفاق عليها مع الاقرباء. نروح عند امك اسبوع وتيجي عند امي اسبوع، اتفق، مفيش حاجة. ويبقى المروح بمحبة، لان المسيح اوصانا ان احنا نحب حتى اعدائنا. والسياسة بتاعت العلاقات ايضا مع الضيوف. ضيوف ساعات بص تلاقي الراجل يفاجئ امراته بالضيوف اللي داخلين البيت، هو متفق وياهم يبقوا يقولوا وما ادهاش خبر. عارفين مسؤوليات البيوت، يعني عايزه تنظيف وعايزه وفي اكل وفي شرب وفي عيال وفي بتاع، فالست تبص تلاقي الباب عمال يخبط، يفتح دخلوا الناس راجل ومراته والعيلة والطبيلة والزميرة كله ايه ده؟ قال اصلا انا قلت لهم تبقوا تيجوا. طب مش تقول لي؟ تقول لي عشان استعد؟ ازاي اتفاجئ انا بالناس بالشكل ده؟ لا لا هو انت مش هتخليني اعيش راجل ولا ايه؟ انا راجل ومتصرف في البيت. يا سيدي ما حدش قال لك حاجه. راجل وقد الدنيا على العين وعلى الراس. بس كمان هي ست البيت. تقول لها ان في اليوم الفلاني جاي لنا فلان وعلت ناس مش حاجه. اتفاق. لكن تفاجئها بالناس او الست مثلا عايزه تقعد عائد في وسط الزنبليطه فكل يوم جايبه ناس والراجل يجي يرتاح عايز ينام عايز يقعد عايز يريح ما في البيت زي المولد. زي المولد. ليه؟ لانها ما تحبش تقعد لوحدها. جايبه الناس وجاي. لازم يبقى في ايه؟ اتفاق على سياسه العلاقه مع الاخرين. في اتفاق بين الاثنين. وحقيقي الحب كويس ومحبه الناس كويسه. لكن لازم يبقى في وقت للاسره تقعدوا مع بعض. يعني لما البوابه بتاعت البيت تبقى مفتوحه على طول وده داخل وده طالع وده داخل وده طالع وقبل ما يطلع ده يخش التاني والدنيا. طب هيقعدوا مع بعض ازاي؟ هيتفاهموا ازاي؟ هيقعدوا مع عيالهم ازاي لما البيت بوابه مفتوحه من غير بواب؟ فين الحياه الاسريه؟ ونرجع نقول انه ما بيحبنيش او هي ما بتحبنيش وما فيش لانه ما فيش وقت تقعدوه مع بعض. مفروض ان يبقى في البيت نظام. تقعد مع مراتك تعبر لها عن محبتك وهي تهتم بيه وتهتموا بعيالكم. ودي مسؤوليه قدام ربنا. تلاقوا وقت تصلوا فيه، تلاقوا وقت ترتلوا فيه، تلاقوا وقت تقروا الانجيل مع بعض فيه. يبقى في سياسه موحده في البيت في العلاقات والتصرفات. نيجي للنقطة الثالثة وهي السياسة الموحدة نحو تربية الأولاد. من المشاكل الكبرى تبص تلاقي الأم بتدلل ولادها والأب عشماوي. عشماوي ده لغة مصرية لكن معناها يعني واقف بالسيف. أو الأب بيدلل ولاده والام هي اللي ايه؟ عشماويه. يعني واقفه جامد. وتبص تلاقي العيال ممزقين بين اسلوب التربيه. يا ترى يعيشوا مدللين ولا يعيشوا بالعصا والسكين ولا ايه الحكايه بالظبط؟ فتبص العيال تلاقي العيال يكرهوا الطرف الشديد. يعني مثلا لو الاب شديد العيال تكرهه. ليه؟ لان في صدر حنين عند الام. قاعدين وياها ومدللاهم يا بابا ويا ماما حبيبي وحبيبتي. حلو المحبه بس مش لدرجه التدليل. يعني ازاي يعني؟ يعني مثلا الولد يغلط قام الاب عايز يأدب الولد قام الام تعملها حكايه تعيط وتصوت وتقلب عليه البيت وتعكنن عليه الدنيا زي تمد ايدك على الولد. ده حبيبي. طب ويعني هو عدوي؟ ما هو حبيبي انا راح لازم نربيه. لا مدش ايدك عليه. طب ولما يطلع متدلع وماله؟ طب ما المدلع ده ما بيعرفش حدوده. ما هي تربيه تبقى فاشله مش صح. لازم يبقى في اتفاق على اسلوب التربية. ما فيش واحد شديد قوي وواحد مرخي قوي. لكن في اتفاق. احنا نتعامل صح. نشجع العيال في الصواب. ولما حد يغلط ننذره ونقدمه. يبقى في اتفاق. ما فيش العيال منحازين الى طرف من الطرفين. عشان يحترموا الاثنين يبقى البيت واحد. لان لما بيبقاش فيه السياسه الموحده دي في التربيه بتبص تلاقي البيت منشق منقسم. العيال بيكرهوا الراجل واول ما يخش يقعدوا ساكتين بس مكبوتين، واول ما يطلع يقلبوا الدنيا. ليه؟ لان امهم دلعاهم وما فيش حاجة. ولما يحصل خلاف بين الاب والام توصل العيال كلهم ينضموا لمين؟ للطرف اللي بيدلعهم ويبقوا ضد الاب ومشاكل. لكن لما يبقى المسيح في وسط البيت ومتفقين مع المسيح، لان احنا قلنا دايما الحياة الروحية مثلثة على نظام الثالوث الاقدس، فالحياة الروحية مثلثة الاطراف، زوج وزوجة، والله هو الشريك الثالث في وسط البيت. فنتفق بما يرضي ربنا وبما يتفق مع كلام ربنا على سياسة المال وعلى سياسة العلاقات مع الآخرين وعلى سياسة تربية الأولاد عشان يكون البيت كله في حضرة الرب بيعيش. أما عن تربية الأولاد وأسلوبها فده موضوع رح نفتح فيه إن شاء الله من الأسبوع الجاي، إزاي نتعامل مع الأولاد معاملة سليمة ونربيهم تربية سليمة. الله يستخدم هذه الكلمات لتمجيد اسمه القدوس في بيوتنا وعائلاتنا، وربنا يبارك في عائلاتكم وبيوتكم وولادكم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. إكمالا لموضوع الأسرة أو العائلة المسيحية كيف تكون بحسب خطة الله أسرة مقدسة مختلفة عن الأسرة العادية التي تسلك بحسب أفكار العالم. وكان موعدنا النهاردة نحن نتكلم عن الآباء والأبناء أو معاملة الآباء للأبناء. في شوية مبادئ في خطة ربنا للآباء، الأب والأم يعني، في تعاملهم مع الأبناء، أخذهم على كذا حلقة. حلقة بتاعت النهاردة الحب والحزن، الحب والحزن. مفروض أن الأبهات بيحبوا ولادهم وبيضرب المثل بمحبة الآباء للأبناء. يعني لما ربنا حب يشبه لنا محبته لينا فشبه محبته لينا بالأب والأب، بالأب والأم. قال كده أنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. أب وأبناء. ويقول كابن تعزيه أمه أو تسليه وتفرحه أمه، على الركب تحملون وعلى الأيدي تدللون. يعني ربنا بيشبه نفسه بأم بتدلل أبنائها وبتحمل أبنائها، فده المثل الأعلى، محبة الآباء للأبناء، المحبة الخالية من كل الغرض، محبة باذلة ومضحية من غير أي أهداف، لأن دي غريزة في الإنسان، غريزة الأبوة، غريزة الأمومة، ومحبتهم للأبناء وتعبهم من أجل الأبناء بلا مقاطع. يعني قول للأم اللي بتسهر على البيبي الصغير ده لما يبقى عيان وطول الليل تعبان وتسهر جنبه وشايلها على كتفها واقفة طول الليل وعلى صرخته تتساقط دموعها وأنين قلبها، طب هتاخد ايه من البيبي ده؟ تقبض فلوس اخر الليلة؟ تقبض، بتاخد كلمة شكر من البيبي؟ ولا حاجة. لكن دي غريزة وضعها الله في القلب، غريزة الام المحبة الباذلة المضحية بلا مقابل، امومة. وهكذا غريزة الابوة، الاب اللي عمال يعرق ويشقى ويشتغل ويتحمل المتاعب عشان يوفر لأولاده الأكل واللبس والاهتمام والرعاية، بياخد ايدك النهار ولا حاجة. بمحبة الله المعطاة طبيعيا لقلب الأب ولقلب الأم، إذن ينبغي أن يتعامل الآباء مع الأبناء بكل الحب. اللي بنشوفه غلط في المحبة تو اكستريم، ناس تطرفوا في الحب لحد ما بقى دلع ومياصة، وناس تطرفوا في عدم الحب فبقوا عايشين في أنانية غريبة. ازاي؟ نمسك الأنانية، أبهات وأمهات في منتهى الأنانية. ازاي؟ مرحتين غريزة الأبوة والأمومة، أنا مش عارف تبدأون راحت فين، مش عارف، ده اللي بندهش. تلاقي أمهات المجتمعات اللي احنا عايشين فيها الغربية والآباء، كل واحد داير على حل شعر. الأم اللي ارتبطت في بيت زوجية مع زوج، بعد شوية فتر الحب بينهم ونامت العملية، فابتدى كل واحد يتطلع إلى حد غريب. فالهانم دورت على بوي فريند وهي متجوزة، دورت على بوي فريند، والأستاذ دور على جيرل فريند وهو متجوز. طب والعيال؟ يرموهم عند بيبي سيتر، يرموهم في البيت، ما يسألوش عنهم، كل واحد داير على ملذاته وشهواته ومزاجه الخاص. الصبح في الشغل، وبعد الظهر في السهرات والليالي الملاح، والعيال يا عم عيال مين اللي راح يضحوا من اجلهم؟ ما هو المجتمع اخلاقياته فسدت، المجتمع انحلت الروابط الاسريه فيه، حلت محبه الذات محل محبه الابناء. وده المثل اللي بيقول ان جاك الطوفان حط ابنك تحت رجليك وما بعد روحي روح. ده بنشوف في وقت الشده، لكن حتى في وقت الحريه الناس انصرفت الى ملذتها والى متعها الشخصيه وتركت ابنائها. وعشان كده بيشجعوا الولاد ان هم يعيشوا زيهم على حل شعره، يعملوا الموبقات تحت يافطه جميله منسقه حلوه اسمها البوي فريند والجيرل فريند، كلمه يعني مخففه.